هذه تحية لكل الأصدقاء. من بديهيات القول أن نشير إلى أن أهل الديانات الثلاث اختلفوا في التعريف بهوية المسيح. من هو المسيح في نظر هؤلاء وأولئك؟ هل هو شخصية وهمية لم يكن لها وجود كما يشاء البعض أن يقول؟ أم هو شخص ادعى ما ادعى به وأتباعه صدقوه وصار وراءه؟ أم هو مجرد إنسان نبي مكرم كغيره من الأنبياء؟ أم هو حقيقة الله الغير منظور شاء فتجسد على الأرض بهيئة إنسان فكان يكلم الناس من وراء حجاب جسده المنظور؟ ونحن اليوم لو استثنينا الموقف الأول والثاني فكلاهما ينكر على المسيح أن يكون هو المسيح الذي نعرفه. عندها يبقى الخلاف الأكثر جدلا يتمحور حول محاولات تحييد أو طمس أو الإخلال بالتوازن القائم ما بين طبيعتي المسيح، الطبيعة الإلهية التي له منذ الأزل والطبيعة الناسوتية التي بها ظهر بين الناس وبها مشى على الأرض وبها تحمل العناء والتعب والألام إلى أن وصلت به إلى الموت، موت الصليب. ولكن الموت تبعه في اليوم الثالث قيامه، فالمسيح قام تاركا وراءه قبرا فارغا، وقيامته من القبر أثبتت صدق الهوية التي ينتمي إليها، وأثبتت كذلك صدق كل ما سبق ونادى به وعلم قبل الصلب وقبل القيامة. فعقيدة التجسد هذه هي محور الجدل بين المسيحية وغيرها، وهذا خلاف مشروع في إطار الحرية المعطاة للإنسان من ربه في أن يقبل أو يرفض ما يصل إليه من أقوال أو مبادئ أو معتقدات، فالإنسان حر مخير ميزه الله بها عن الحيوان. تخطرني هنا فكرة أود أن أشارك بها مستمعي الأعزاء، فأقول: نسمع أحيانا بظهور ملاك لفرد من الناس، وهذا غير مستبعد، فقد ظهر الملاك للعذراء مريم وبشرها بأن المسيح سيولد منها دون أن يمسسها رجل. والملاك عندما يظهر، يظهر بهيئة جسمية على شكل شاب جميل محتشم ليبلغ رسالة، ويسهل على من يرى الملاك أو يسمع عن معجزة كهذه أن يصدقها، ويتناقل الناس الخبر من واحد لآخر بثقة ومهابة. فمعجزة كهذه هي عبارة عن تجسد وقتي إنجاز التعبير لملاك مرسل من الله ليقوم بمهمة معينة. أما حين يقال أن الله تجسد وظهر بهيئة المسيح، فعندها يأتي الرفض ونتساءل: لماذا؟ ألا يقدر الله أن يتراءى لعبيده بالهيئة التي يريد؟ وهل محكوم على الله ألا يتحرك إلا في إطار ما يستوعبه أو يقبله عقل الإنسان؟ أولا يحق لملك البلاد أن ينزل إلى الشارع متخفيا متدثرا بعباءة قديمة في جولة له بين أفراد شعبه؟ وماذا يعيبه لو فعل؟ المسيحيون قبلوا مبدأ التجسد كما ورد في إنجيل الله، والقبول لم يكن لمجرد قناعة عقلية بل عملية إيمانية، فهم آمنوا بما أوحي إليهم وقالوا: صدق الله فيما أعلنه. وفي زحمة هذا الجدل القائم بين المعترفين بلاهوت المسيح والمعارضين له، لاحظنا أن البعض يحاول أحيانا أن يشير إلى آيات من الإنجيل يسلخها من سياق النص الذي وردت فيه ويلوح بها، وكأنها تثبت بأن المسيح ما هو إلا إنسان نبي كغيره من الأنبياء. وكمثال على ذلك ورد في إنجيل متى الأصحاح التاسع عشر أن جاء أحدهم إلى المسيح وقال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فرد عليه المسيح قائلا: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. فالقارئ لهذا من غير المسيحيين يسهل عليه أن يقول بأن المسيح هنا ينسب الصلاح لله وحده وينفيه عن نفسه، ونحن مع إقرارنا بصدق ما قاله المسيح لا نرى فيه اعتراضا على نسبة الصلاح له، بل العكس هو الصحيح. فالمسيح هناك سلط الضوء على حقيقة غائبة عن أذهان الكثيرين، وهل يعقل أن كائنا طاهرا كالمسيح الذي تشهد له الأجيال بعفته وقدسيته وسمو حياته ينفي عن نفسه صفة الصلاح؟ إنما الحقيقة أن المسيح حين قال هذا وضع أصبعه على مفتاح الحل لحقيقة ما زالت غائبة عن أذهان الكثيرين، وتساءل على مسمع من حدثه: على أي أساس تنسب لي الصلاح؟ لمجرد أني معلم ديني، أم لأني أنا الله متجسدا بهيئة إنسان؟ فالصلاح لله وحده. أما الصلاح الذي تنادي به الناس بتبادل الألقاب فهو صلاح مجاملات وتحت غطاء من النفاق، إذ يقول الله وهو أصدق القائلين: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ثم لاحظ معي مستمع الكريم أن المسيح في حديثه للرجل طرح السؤال ولم ينتظر الجواب، بل دخل فورا مع محدثه في موضوع آخر بدليل أنه قصد أن يوصل رسالة ليطلع عليها الملايين عبر أجيال البشرية، والمخلصون منهم في البحث عن الحقيقة يجدونها. أو بكلمات أخرى، فالمسيح هناك طرح لغزا يثير به فهم الفهيم من مستمعيه ليبحث ويتفكر باجتهاد للتعرف على الحقيقة الخفية وراءه. وكأني أسمع أحدهم يسألني قائلا: كيف تقرأ أنت ما فاه به المسيح في قوله ذاك؟ فأقول: إن أي مؤمن مسيحي لديه اختبار روحي يعرف لغة مسيحه جيدا ويدرك ما يرمي إليه. فالمسيح برده على الرجل كان يقول له: إن كنت في رأيك أني مجرد معلم، فهل هذا يمنحني أن أكون صالحا؟ أما إن كنت أنا الله متجسدا بينكم فأنا صالح، لأن الصلاح لله وحده. مستمع الكريم، دعني أنتقل معك إلى مثال آخر نستعرض فيه كيف يحاول البعض أن يسلخ آية من موضعها ويستخلص منها موقفا مغايرا لسياق النص الذي جاءت فيه. فإنجيل متى الأصحاح العاشر يطلعنا على حديث للمسيح خاطب به تلاميذه محذرا إياهم من صعوبات ما سيواجهون في عالم يخيم عليه الشر والمظالم والعدوانية، فقال: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. وقال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابن ضد أمها، والكن ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. والسؤال هنا الذي يفرض نفسه: كيف يقول المسيح هذا وهو المعروف بمناداته بالسلام؟ كلام المسيح هنا أيها الأصدقاء يطبق على الأرض بالشكل التالي: فالمؤمن بين أهله وذويه ابن للنور، ووجود النور في البيت أو المجتمع تلقائيا يوبخ أعمال الظلمة ويكشف زيفها، ومن هنا تنشأ الخصومة بين هذا وذاك، والخصومة تبني جدارا نفسيا بين المؤمن الملتزم ومن يعيش حوله على هواه. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها ما جرى بين ابني آدم، قايين غير المؤمن وهابيل المؤمن، ودخل سيف الخصومة في المعركة بينهما، فقام قايين على أخيه هابيل وقتله. وهناك مثال آخر ينطبق على يوسف وإخوانه، فيوسف المؤمن بين إخوة له أشرار، فبسبب سلوكه السوي حسدوه وتآمروا عليه فأنزلوه في بئر وهموا بأن يتركوه فيها حتى يموت دون أن يعلم به أحد، ولكن تدخل كبيرهم وأشار عليهم أن يبيعوه للغرباء، وهكذا فعلوا، فكان هذا قتلا من نوع آخر. فالسيف الذي عناه المسيح هو الخصومة التي تنشأ بين أبناء النور وأبناء الظلمة. ويلاحظ أن استعمال السيف هناك يأتي دائما من الطرف الآخر غير المؤمن. وسؤالي في الختام لمستمعي الكرام، من أي جانب أنت؟ هل أنت ابن للنور؟ وهل تحمل غصن زيتون أم سيفا تعادي به الآخر؟ تعرف على المسيح، بذلك يأتيك خير. وإلى اللقاء أيها الأحباء، والرب معكم.